السنة فيك السرور والهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما حج حاج أو اعتمر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي الفضلاء، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين. من أكرم مني الليلة ضيوفا؟ وهذه هي الليلة الرابعة على التوالي من ليالي العيد، وعيدنا عيد القلوب. عيد الأضحى كان له طعم خاص هذا العام لوجود هؤلاء الأحباب الأكارم، أحبابي فضيلة الشيخ وجيه الصاوي حفظه الله تعالى. مرحبا يا سيدنا، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك،
ربنا يرضى عنك يا شيخنا. العيد بقى عيد الحقيقة بثلاثتكم، بارك الله فيكم.
وأنت لنا عيد يا شيخنا،
ربنا يرضى عنك. أدخلتم السرور على قلوبنا والله. مرحبا بسيدنا الشيخ وجيه، ومرحبا بأخويا الحبيب
الأخ
الأكبر سيدنا فضيلة الشيخ أبو معين،
أعزك يا أبو معين،
أخويا مجدي النجاح حفظه الله تعالى. يا مرحبا يا سيدنا،
الله يرضى عليك يا أبو معين،
الله يبارك في عمرك،
ربنا يعزك،
الله يكرمك. يا مرحبا يا سيدنا، نورت المنصورة كلها،
الله يبارك فيك،
وطلخة كلها،
الله يرضى عليك،
يا ذي الأنوار يا شيخنا. فضيلة الشيخ السيد عطوة حفظه الله تعالى،
الله يبارك فيك،
الأصولي المتألق الهادئ، أسأل الله عز وجل أنه ينفع بيكم أجمعين، اللهم آمين. الحقيقة أنا يعني بادئ الحلقات دي أنا برحب بيكم، بس أنا من جوايا أنا زعلان، زعلان ان احنا هنخلص الحلقات دي ودي هتبقى اخر حلقة. كان نفسي يبقوا مش اربع حلقات، 400 حلقة يا شيخنا والله. انا نفسي اعمل برنامج اسميه قعدة رجالة او مجلس رجالة، ونيجي بقى نقعد مع حضراتكم عشان تعلمونا الاصول، الاصول العلمية والاصول الادبية والاصول الربانية. ربنا ينفع بيكم يا رب، الله يحفظك يا حبيبي، ربنا يرضى عنكم اجمعين. النهاردة الحقيقة أنا عايز أكلم كل واحد مقاطع حد من حبايبه، من قرايبه، من جيرانه، كلام مخصوص لهؤلاء الذين أصروا على القطيعة حتى الآن، مع أن الله جل جلاله قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وأنا خايف عليك، والنهاردة رابع ليلة من ليالي العيد، والحد النهاردة فيه مننا اللي قاعد دلوقتي بيسمعني مزعل أمه بقاله كم شهر، مدي أبوه مقطعه بقاله سنة وأكثر، غضبان ولا زعلان من أخوه ولا من أخته، ومش عايز يطيب خطره أو يطيب خطرها علشان كلمة قالها ابنه أو بنته، اللي مخاصم جاره بقاله مدة كبيرة جدا من الزمن. وإحنا اتكلمنا في تاني يوم وشددنا في قضية سلامة القلوب، والنهاردة جئنا واصل وموصول. اللهم اجعلنا من عبادك الواصلين الموصولين يا رب العالمين. عايزين نبقى واصلين للصالحين وللطيبين أمثالكم، وعايزين نبقى واصلين وموصولين عند الله جل جلاله. فالرحم شجنة من الرحمن، إذا وصلت الرحم وصلك الله، وإذا قطعت الرحم قطعك الله والعياذ بالله. أسأل الله أن يصلنا ويصلكم، وأن يجعل لنا في قلوب الصالحين ودا، اللهم أمين. اسمحوا لي أن أبدأ من عند سيدنا حبيبي فضيلة الشيخ وجيه الصاوي حفظ الله تعالى. قول له شيخنا، كيف ترى حال الناس في زماننا هذا في قضية الوصال والقطيعة؟
نعم،
اتفضل يا شيخنا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني مسألة الوصل، إنما الأصل فيها أن يكون العبد أولا موصولا بالله عز وجل. فإذا ما اتصل العبد بالله وسلم واستسلم، كان مرضيا أن يصل نفسه بما أحب الله له أن يوصل به. وكان مرضيا بأن ينقطع عما أراد الله عز وجل قطيعته عنه. فهو موصول لأولياء الله عز وجل، موصول بهم، ومقاطع لمن قاطعه الله عز وجل، محب لمن أحب الله وأحبه الله، مبغض لمن أبغض الله وأبغضه الله جل جلاله. مسألة الوصال مسألة هي من لب العبودية، من أصل العبودية، أن أصل من وصله الله عز وجل وأن أقطع من قطعه الله عز وجل.
ده التأصيل يا شيخنا لأوصل مين وأطع مين؟
نعم.
وأوصله على أي أساس؟
نعم.
وأطع على أي أساس؟
نعم.
لكن يا شيخنا إذا أردت أن أسأل فضيلتك عن يا ترى الناس النهاردة بيوصلوا بعض ولا في ناس كتير قطاع كبير وفئات كتير جدا مقطعين بعض؟
نعم.
هل ترى هذا يا شيخنا؟
ده صحيح.
ولا ترى أن الناس يعني الحمد لله في صلة كبيرة بينهم وأن القطيعة قليلة ونادرة؟
نعم.
ماذا ترى يا شيخنا؟
ده يا شيخنا صار واقعا معاشا، مش عايزين ندفن رؤوسنا في الرمال ونجمل القبيح ونقبح الحسن. يعني مسألة الوصل إنما الأصل فيها زي ما بقول لحضرتك إن المسألة عبودية. أنا لا يلزم إن أنا عشان أصل فلان ألقي عليه السلام إن يكون سلام منفعة، أو إن أنا أصله وصل منفعة، أو إن أنا أحضر فرح بنته عشان فيه مصلحة، عشان هو مديري، عشان هو ساعدني في كذا أو كذا. عيب عليك اللي مسكت التليفون أول يوم ونزلت على زمايلك في الشغل، على مدراءك، على عملائك، على عيدت عليهم وبعت لهم رسائل، وأنت لسه لغاية النهاردة ما عيدتش على أختك، ما عيدتش على جارك، ما عيدتش على نسيبك، ما عيدتش على حد بينك وبينه رحم، بينك وبينه صلة أمرت من الله عز وجل أن توصل بها. أين ذاك الوصل؟ ولماذا تلك القطيعة؟ لماذا تلك القطيعة التي سادت في بيوت كثير من المسلمين؟ إزاي النهاردة زوج هو وزوجته اسمهم زوج، ما ينفعش باسم زوج إلا لما يكون الطرف التاني ده موجود في حياته، موجود بقلبه، يبادله المشاعر والود والصفاء والنقاء. إن إحنا دلوقتي صرنا كثير من الأزواج، والله أنا أعرف بيوت الزوج والزوج عايشين مع بعض وبينهم وبين بعض مشاكل، بينهم وبين بعض قضايا، أقصد بينه وبين بعض خلافات وصلت المحاكم، بينه وبين بعض ان هو بيقول لها والله لبهدلك واعمل فيك واسوي، ويتقول له والله لطلعك من الزواجة دي تحافي ما انت لقي تاكل.
لا حول ولا قوة، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم،
ولا تنسوا الفضل.
طيب يا شيخنا سيدنا الشيخ مجدي،
نعم،
الله يقول ولا تنسوا الفضل واحنا بننسى الفضل.
نعم.
وهو يقول لها ويعدد عليها انه حيعمل ويخلي ويسوي، وهي أيضا تشدد عليه وتشنع عليه وتسيء إليه والعياذ بالله، كيف نتعامل؟
في حديثنا السابق في الحلقة الماضية أنا قلت إن الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف. وهذا أيضا أمر للمرأة كما أنه أمر للرجل، لكن على التغليب. ومن أفضل الأشياء في الحياة الزوجية أن سيدنا أبو الدرداء قال لزوجته إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، وهكذا. أيوة، إذا غضبت رضيني وإذا غضبت رضيتك. لكن هي المسألة عند أحد الزوجين إذا أراد أن يرضي الآخر فشمخ الآخر عليه، زي بعض الإخوة بيقول أنا أردت أن أكون لها عبدا لكي تكون لي أمة، فقلت أكون لها عبدا فركبت بقى وسأت فيها وفكرت أن يعني أي نعم. فالتغاضي بين الزوجين. بس أنا أقول من الزوج أكثر، ولذلك في حديث المزارع الطويل النبي صلى الله عليه وسلم في وصف إحدى النساء وصف عجيب جدا جدا، وهو أصل من أصول التعامل لكي تسير الحياة. في المسألة معاملة إنجليزي عملت وأنا عملت قالت إيه زوجي إذا دخل
فهد
وإذا خرج
أسد،
لا أنا عايز بقى الأخيرة ولا يسأل عما عهد. ابن حجر رحمه الله بيقول وهذا من معالي الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور، في رواية معالي الأخلاق، ويكره سفسافها.
يعني يا شيخنا ولا يسأل عما عهد،
عما عهد يعني الأمور البسيطة اللي في البيت،
واللي معناه أنه يتغاضى.
أنا أقول لحضرتك التغاضي برضو درجات، وفي شيء يتغاضى عنه وشيء لا يتغاضى عنه، لكن في أمور هي الزوجة هي المتصرفة فيها، أمور بعض أمور المطبخ وبعض الخدوات وبعض أمور السوق إلى آخره. يعني فكون الزوج لا يسأل عما عهد ويكون فيه نوع من التغاضي خاصة من الزوج ما لم تغشى ما لم يكن هناك شيء محرم. هذا ليس فيه تغاضي عشان الكلام يكون واضح. في من فترة دعيت لي يعني صلح بين زوجين. كنت أول مرة أجلس وجلست الزوجة كذا وأنا ليس لي عادة أن أجلس لأني ستخرج عدو الواحد فيهم معروفة والأمور هذه الأمور قائمة على المشاحة. إن نصرت فلان يعني في أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم لما خل الزويري رضي الله عنه اسقي أرضك يا زبير الثاني قال أن كان ابن عمتك يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أنك إذا دخلت على شرط أنك تصلح ما ليس شرطك. النبي صلى الله عليه وسلم لم قال للسيدة بريرة يعني ارجعوا إلى مغيث قالت آمرا أم شافع قال شافع قالت لا أريده. وهو الشرط أن أي حد من أغرب الأشياء شيخ محمد اليوم دخلت وجدت الزوجة والله إن هذا شيء عجيب معها أوراق
عمل له مجلدات
وبتقول شوف يا شيخ في اليوم الفلاني عمل كذا كذا وفي اليوم الفلاني عمل كذا كذا وفي اليوم الفلاني عمل كذا وبدأت يا شيخ أنا دخت من كيف يا أخي كيف تسير الحياة بهذا الشكل
وكيف صبرت على قيادة كل هذا
أي نعم هذا جزء من أقول يعني كل صفحة كفيلة بالحياة والذي شيء مبالغ فيه لكن الشاهد إن شوف واقفة على الوحدة وهو سبحان الله هو طبعا واسع الصدر وكريم الخلق أعرفه لكن يقول يا شيخ محمد الله يرضى عليك إني على الزوج قليلا
في القضية يا شيخنا أذكر مقولة بعد إذن حضرتك أن أحد الصالحين قال الرجل يكتم بغض المرأة 40 عاما ولا يكتم حبها ليلة والمرأة
العكس
تكتم حبه 40 عاما ولا تكتم بغضه
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحسن إلى إحداكن الدار ثم تقول ما رأيت يكفرن العشر يحسن إلى إحداكن الدار ثم تقول ما رأيت خيرا منك خيرا
بس احنا بس
مش عايزين
أنا خايف عليكم أنتوا الاثنين الليلة
بس احنا ما هي بقى ورطة بقى وخلاص يا شيخ مجيد
أنا بس أردت إن أنا أبين كلام سيدنا إنها كدباله هي كدبة ليه هي عدى كل السيئات يعني هي جاهزة لكن الرجل لو جيت أنت تقول له طب إيه هي سيئاتها ستجده ناسيا أكثر هذه
ولذلك المعروف. أنا عايز أرجع بحضرتك ثاني يا شيخ محمد إن الحياة الزوجية هي أعظم الأشياء حاجة برضو رجع إلى سلامة الصدر من بس أسبوع وكنت جالس مع أختي وحكيت لهم القصة إحدى الأخوات الطيبات حصل بينها وبين زوجها شيء إلى لدرجة يعني أنها هتبدأ في وقفة على شيء صعب لأنها سلمة الصدر ولأنه سليم الصدر والله ما زدت هي قالت يا أبي فلان أنا الوضع صعب والله ما زدت إلا أن أرسلت لها الحديث الذي ذكرته الحلقة الماضية حتى تضع يدها في يده ثم تقول لا أكتحل غمضا أو أذوق غمضا حتى ترضى والله ما هو إلا قالت أبشرك عادة الأمر.
طيب شيخنا جملة حتى ترضى النهاردة اللي مزعل أبوه أبوه شايل منه علشان سبب معين فراح له بيقول له سلام عليكم داخل يسلم عليه في وقت العيد ولا بيتصل عليه ما ردش عليه أو بيتصل عليه رد عليه رد باهت أو بارد فقال خلاص طالما رد عليه بالطريقة دي أنا مش رايح له هل يجب عليه أن يرضيه حتى يرضى
شوف يا مولانا الله يرضى عليه
ولا مجرد بس مكالمة تليفون أو لا زيارة كده عابرة
يا مولانا ده لو لم يجد وأنا أقول على قناعة وليت الوالد والوالدة كانوا عشان كان على قيد الحياة كان يعني الواحد يستقبل من أمر أشياء كثير جدا إلا الوالد والوالدة إياك أن تتحرك نفسك أيها الأخ الكريم أو يا الأخت الكريم مع الوالد والوالدة أولا بالنسبة للوالد يا أخي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد أما الوالدة فحدث ولا حرج في دقائق معدودة سيد ابن عباس حبر الأمة جاء له أحد الشباب وجلس بين يديه فقال له يا ابن عم رسول الله أحببت فتاة فرغبت عني فخطبها غيري فرغبت أن تتزوجه فقتلتها
فقتلتها
فقتلتها طبعا برضو هنرجع مسألة القتل وترهيب من القتل. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه الجمهور على أن قاتل النفس له توبة، لكن سيدنا ابن عباس كان له رأي خاص وورد الاثنين أنه كان لا يرى للقتل النفس توبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله علي في قاتل النفس، لكن صح برضو عنه بعض الروايات أنه كان يقول إلا أن يستغفر. فقال فقتلتها، رغبت أن تتزوج غيري فقتلتها. فسيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال أمك حية؟ أمك موجودة على قيد الحياة؟ قال لا. قال فذهب.
نعم.
فسيدنا أحد طلاب سيدنا عكرمة وغيره جاء لسيدنا عبد الله بن عباس وقال له سمعت يسألك عن كذا كذا، فلما سألته عن أمي أنها حية؟ فقال لأني لا أعلم شيئا يكفر هذا الذي فعل إلا بر الأم.
نعم. أسأل الله أن يجعلنا من أبر الناس بأبائهم وأمهاتهم،
ولذلك
وأن يغفر لنا تقصيرنا في حق أبائنا وأمهاتنا.
إلا الأب والأم، الزوجة فبعثوا حكما من أهلي وحكما، الزوجة أمر آخر. إنما الأب والأم، يا أخي كان بعض السلف الصالح يكلم أمه كأنه يكلم أمير ولا يراجع.
أيوة الله.
يقول ماذا قالت، والأب برضو حدث ولا حرج. إنما أين الآباء والأمهات الآن؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما سبق منا، وأن لا يعاملنا بما كسبت أيدينا هو ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خير يا شيخ،
ربنا يعزك محمد ويرضيك.
سيدنا الشيخ سيد، المشاكل كثيرة والقطيعة كبيرة، كيف ترى هذه المشاكل أسباب ثم نطرح حلول؟ ايه اسباب القطيعة اللي زايدة النهاردة بين البشر، اخوات مع بعضهم، جيران مع بعضهم، ناس مسؤولين او شغالين في نفس الهيئة او نفس المصلحة او مكاتب جنب بعضها او في نفس المكتب يا شيخنا، وما بيلقوش السلام حتى على بعض. ايه الاسباب لهذه القطيعة ثم نطرح الحلول في بقية الحلقة؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد. لولا الوئام لهلك الأنا.
الله.
ومن أعظم النعم من الله على عباده أن تتآلف قلوبهم، فالله تعالى قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأعظم أسباب التآلف الإيمان، وأعظم أسباب التنافر ضعف الإيمان. فمن أسباب هذه المشاحنات والمشاجرات والتنافر والتناكر والتدابر كله السبب فيه ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلو قوي إيمانه لعلم أن الله تبارك وتعالى لن يبخسه من حظه وحقه شيئا. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. مشكلته أنه ينظر للي في إيد أخوه، في إيد أخيه، هذا يجعله لا يرضى أبدا أبدا، ينظر لهذا وهذا وهذا، كل ذا سيمزق قلبه من الحسرات. لكن لو علم أنه لن يصل إليه إلا ما كتبه الله سيرضى. لذلك سبحان الله العظيم، الله تعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا، فلن يأخذ العبد أكثر من حظه. وأيضا من أسباب ذلك سوء الظن، سوء الظن بالمسلم.
نعم.
إذا كان قصده كذا، كان يقصد كذا، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. سبحان الله العظيم، يعني الإمام الشافعي كان مريضا، فدخل عليه تلميذه الربيع ووجد الشافعي يتألم، قال من شد الألم قال زادك الله يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام.
كده بيدعي له ولا بيدعي عليه؟
فقال له أنت الآن إذا قوى الله ضعفي قتلني. قال ما أردت إلا خيرا. قال أعلم أنك لو شتمتني لن ترد إلا خيرا. لم ترد إلا خيرا.
يعني إحسان ظني زائد جدا. نعم. إلى أبعد حد.
نعم.
لكن ظاهر العبارة أنه يدعو عليه.
شوف حضرتك العبارة، أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير.
يا سلام.
الإمام إياس بن معاوية القاضي الذكي المعروف اللي يضرب به المثل في الذكاء، دخل عليه رجل واغتاب مسلما عنده، فسأله سؤال أغزوت الروم؟ قال لا. أغزوت الفرس؟ قال لا. أغزوت الديلم؟ قال لا. قال سبحان الله، سلم منك الفرس والروم والديلم ولم يسلم منك عرض أخيك.
اسمع بقى طلبة العلم اسمع.
ده سوء الظن. لماذا تسيء الظن بأخيك المسلم؟ الأصل في المسلم الطهارة التهمة ولا البراءة؟
براءة.
النبي عليه
الصلاة والسلام أصبحت التهمة لا.
أصبحت التهمة شيخنا عند من لم يتعلم العلم بأصوله عند من لم يتربى ويتأدب. نسأل الله السلامة.
لذلك الزوج وزوجته كذلك يعني سبحان ربي العظيم قالوا ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها. فالرجل قيم على المرأة قيم يعني ربنا أعطاه عقل أعطاه يعني فهم وبصيرة بعواقب الأمور. لذلك العصمة كانت في يد الرجل ما فيش إطلاقا سبحان الله. لو العصمة في يد المرأة كانوا طلقونا في اليوم كم مرة سبحان الله. فالحاصل إن من أسباب ذلك سوء الظن, من أسباب ذلك التحاسد, من أسباب ذلك ضعف العلم والجهل. فلو امتلأ قلبه بالعلم والخشية والتقوى لله سبحانه وتعالى لن تتقطع الأواصر أبدا, بل سيذهب إلى أخيه هذا الذي تقطعت على قد بينهما يقول لي أخي أنت مني وأنا منك.
جزاكم الله خير.
زي ما حصل من الحسن بن الحسن بن حسين بن زين العابدين بن حسين, حصل موقف أن أحدهما أظن الحسن بن حسن ذهب إلى زين العابدين وهو في مجلس فتكلم معه كلام شديد جدا جدا, وزين العابدين جالس بين الناس ما رفع رأسه حتى انصرف. فلما انصرف ذهب إليه وقال يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت, اتهم بقى التي قلتها, إن كنت صادقا فيما قلت فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فيما قلت فغفر الله لك.
نعم.
داخل التزمه وأصلح ما بينهما.
هل ترى يا شيخنا النهاردة في وسط الأجواء اللي الناس عايشة فيها النهاردة الجار اللي بيتعامل مع جاره بسوء وممكن النهاردة يرمي الزبالة على بيته, ممكن النهاردة يسرق خط التليفون من عنده, ممكن النهاردة يسرق النت من عنده, ممكن النهاردة يدخل بيته لو ان هو مثلا تغرب ولا مسافر بره وسايب البيت مهجور او مغلق ومفيش حد بيريح جاي على الشقة, ممكن هو يحاول يعتدي على الشقة ويدخل من شباك او من بلكونة او من مسقط. وزمان كان العرب كان عندهم حشمة يعني وعندهم كرم وعندهم جود, يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهديتم لجارنا اليهودي. والنهاردة هو مش بيهدي ولا بيتجود عليه, لا ده النهاردة بيعتدي على حقه. نقول يا شيخنا بقى فكرة
سبحان الله العظيم حضرتك ذكرت العرب, فعنطر بن شداد الشاعر الجاهلي المعروف صاحب المعلقة يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ده لا عنده دين ولا عنده, لم يكن مسلما ومع ذلك عنده نبل في الأخلاق وكرم في الأخلاق.
العرب شهامة العرب
سبحان الله العظيم. أبو أحد اللي كان معه مفاتيح الجنة في المكة أو الكعبة عثمان بن طلحة لما وصل أم سلمة رضي الله عنها وعفى عن النظر إليه, ده نبل في الأخلاق. فنقول كده للجيران جارك هذا يعني هو الذي سيقوم بشأنك, جارك هذا يستر سوآتك. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروه.
وقال صلى الله عليه وسلم يا شيخنا ما زال جبريل يوصيني
بالجار,
ما زال جبريل يوصيني
كلمة ما زال يعني استمرار
حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم.
في ده نفسي عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي أن أنا أخذ فاصل قصير وأعود إلى حضراتكم بسرعة إن شاء الله. ابقوا معنا أيها الأحبة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد, وما زلنا في حل هذا الإشكال, هذه القضية الخطيرة المنتشرة في زماننا, القطيعة. ولا أدري كيف يصبر الناس على هذه القطيعة, كيف يسكتون على هذه القطيعة, كيف يتحملون هذه القطيعة. ومعلوم أن من وصل هذه الرحم وصله الله, ومن قطع الرحم قطعه الله. وأعظم هذه الرحم الأب والأم والزوجة والزوج. فخلونا نقف وقفة مهمة وملحة مع سيدنا الشيخ وجيه الصوي، كلمنا في قضية الأب والأم يا شيخ.
نعم.
كيف كان السلف يتعاملون مع الأب والأم؟
نعم.
كيف كانوا يصلون الأب والأم؟
نعم.
كيف كانوا يبرون الأب والأم؟
نعم.
تفضل شيخنا ذكرنا. ذكرك. نعم. الله
صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويفهمنا
يا رب،
ويرزقنا الأدب مع أبائنا وأمهاتنا
يا رب يا شيخ.
فين مكانة الأب والأم في خريطة الإسلام؟ زي ما سيدنا الشيخ يعقوب دايما يقول بص للإسلام زي ما أراده الله عز وجل منك.
نعم.
بص الإسلام زي في كل تفريعاته في أساساته وفروعه زي ما حطه الله، جعله الله عز وجل وأنزله زي ما كان موجود في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. لما القرآن يتكلم عن الوالدين ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله
وبالوالدين.
لو إحنا ما نعرفش الآية دي وبنقول إن ده كلام، تخيل ممكن إيه اللي يتقال؟
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
واحد يقول ممكن ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه وبالإسلام امتثالا وبالنبي صلى الله عليه وسلم أخذا وحبا وبالصلاة والزكاة والحج. نعم. إنما مفاجأة عجيبة فعلا إن أنت تلاقي مقارنة أو اقتران بين الله جل جلاله، توحيد الله جل جلاله والوالدين وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
نعم.
وقضى ربك، قضى يعني كتب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
نعم.
وبالوالدين إحسانا.
أنا عايزك تكمل معنا الآية شيخنا، الآية فيها
جميلة رائعة
حاجات. نعم. عجيبة.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
لو رتلتها
فلا تقل لهما أف
كان أحسن.
حاضر إن شاء الله. يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية دي من أحب آيات القرآن إلى قلبي
ما شاء الله.
والله عز وجل يضع الأمور في نصابها لنعلم ولنفهم ولنعمل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكتب، ودي من أعلى ألفاظ الفرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، الله فوق والوالدين في الأرض، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فاكر لما سيدنا النبي
فلا يقول أف.
نعم.
والنهاردة بيقول أف بس يا شيخ.
فاكر يا سيدنا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاعد المنبر يقول آمين آمين. أنت كنت بتأمن على أي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخله الجنة.
نعم.
أبوك تحتك النهاردة، أبوك كبير النهاردة، أبوك هذا الذي لطالما تغذيت أنت من خيره، لطالما عمل وتعب ونصب، سافر وتغرب وراح وجه، ودلوقتي أين أنت من أبيك؟ أين أنت من أمك؟ كثير من الأمهات تئن، عاوز ابنها يوديها للدكتور مش لاقي ابنها. كثير من الآباء الآن يشتكي فين ابني جنبي وأنا كبير في السن، البيه جنب الست هانم بتاعته وجنب عياله مشغول بدنياه متغرب عاوز يروح ويجي يظن أن لوالديه ما عدا لهما حق عليه. وشوف ربنا يقول فلا تقل لهما أف. عند الطبراني بإسناد حسن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت كلمة أقل من الأف لنهى الله عنها، فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. فلا تقل لهما أف. هي فين الأف دلوقتي ديت جنب اللي بيشوح لابوه واللي قاعد مولع السيجارة وبينفخ في وش أبوه واللي ممدد في وش أبوه واللي أبوه يندى عليه يرد عليه بنفس الصوت واللي أبوه يزعق له هو كمان يزعق له واللي أبوه يخصم يقول بركة يا جامع زي ما حضرتك كنت بتقول إنه بيتصل. بتتصل بمين؟ ده أنت مقامك النهاردة تحت رجلين أبوك. لما أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أشتهي الجهاد معك أبتغي به وجه الله والدار الآخرة. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أحية أمك؟ قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارجع فبرها. يقول فأتيته عن يساره صلى الله عليه وسلم، وده من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم ينهر الرجل ولم يطرده عن مجلسه، إنما تغير لأنه عارف أن الشاب لسه مصمم أنه يقضي حاجته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أشتهي الجهاد معك أبتغي به وجه الله والدار الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أحية أمك؟ قال نعم. قال ارجع فبرها. يقول فأتيته من خلفه، معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه الضير عن الصحابي. فاستدار الرجل إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أشتهي الجهاد معك أبتغي به وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قال نعم. قال الزم رجلها ففم الجنة.
يا سلام.
الزم رجل أمك، أنت عاوز إيه؟ جاي عاوز الجهاد، عاوز إيه من وراء الجهاد؟
عايز الجنة،
عاوز الجنة. الجنة اجري تحت رجل أمك فثم الجنة.
يعني هذا يعني تعريضا وكناية عن رضاها، طلب مرضاتها يا شيخنا،
طلب مرضاتها وأن يعيش تحت خدمتها.
نعم.
يعيش هو فين، هو إيه اللي تحت رجل أمه، حذاء أمه.
أحد الصالحين يا شيخنا قرأت أنه لما يعني كان يمرغ لحيته في بطن قدم أمه وهي نائمة.
والله يا سعد،
والله
رؤيا،
والله يا سعد
رؤيا في منام بعد وفاته أن لحيته كلها نورا.
الله أكبر.
فلما سئل عن سر هذا قال السر الدفين وراء هذا أنه كان يمرغ لحيته في بطن رجل أمه وهي نائمة من غير ما تحس أو ما فأسأل الله أن يبارك في أبائنا وأمهاتنا. اسمح لي سيدنا أن أنتقل شيخنا الحبيب سيدنا الشيخ مجدي،
الله
يبارك فيك حبيب. في وسط هذه المهازل التي نراها ونسمع عنها ونشاهدها ونقرأها اللي بنشوف بعينينا وبنسمع بأذن شيخنا، مهازل اللي بيضرب أمه ما بقاش يقول أف بقى شيخنا،
لا ده الأمور
بيضربها بيسبها بيطردها من البيت، بياخدها يرميها في دار مسنين أعزك الله، بيرفع عليها قضية أو ترفع عليه قضية، بيخبط الطبلية بإيده أو برجليه يقوم قالب الأكل اللي هي بقالها ساعتين ثلاثة واقفة عمالة تجهز فيه، بيسيء الأدب عليها، بيطول لسانه عليها، بيحجر عليها، بيحبسها، بيأتي بحق زوجته
والوالد أيضا.
والوالد أيضا
والأقارب،
يعني هذا للأب والأم.
ولذلك يا شيخ محمد الله يرضى عليك،
إيه العمل يا شيخنا في المشاهدي؟
أقول لحضرتك ولذلك نرجع مرة أخرى أقول نحن في حاجة على مستوى القلب والشخص مرة أخرى لسلامة الصدور.
يا رب سلم صدور.
ولذلك شيخ محمد سليم الصدر،
نعم،
الخليل إبراهيم عليه السلام،
عليه السلام،
شوف سلامة الصدر ماذا تفعل،
نعم،
مع الوالدين، نعم، وشوف سلامة الصدر ماذا تفعل مع الإخوة،
نعم.
سيدنا إبراهيم عليه السلام قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الرسل
من الضالين
من الأنبياء من الصديقين أبدا واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكأن هذه إشارة إلى أن سلامة الصدر هو يا سلامة الصدر، سليم الصدر بار بأبي، حتى ولو كان ضالا بعض الناس يفكر أن هو البر مرهون بأن يكون صديقين أو يكون ملتزمين أو لا يا أخي الكريم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك أقول شيخ محمد محتاجون أيضا إلى أن نصفي قلوبنا من الغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا. يعني ما معنى أن شاب يستعجل وفاة أبيه لكي يرث؟
أحاول ولا قوة.
ما معنى
شاب يستعجله؟
لا أنا لا أريد أن 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 وأنا وقفت على مثل هذا
بيلزمه إنه يكتب له.
أي نعم.
يلزم ان هو يقطع اخواته عشان
انا رأيت وحضرت بعيني من جمع الناس وناس اكبر استعدى على ابيه وخل وجعل اباه يكتب له في حياته ما عنده من اموال والرجل وابوه سبحان الله. ولذلك اقول يا اخوانا بارك الله فيكم نحتاج الى سلامة الصدر.
ابشع من هذا يا شيخنا
نعم.
انه نزل معه قبره
نعم.
وفتح كفنه وبصمه على أملاكه بيعا وشراء.
الله أكبر
في المقبرة.
الله أكبر.
نعوذ بالله من هذا.
ولذلك نحتاج إلى سلامة الصدر. ولذلك يوسف عليه السلام برضو من الأنبياء كان سليم الصدر. ولذلك هل بعد إرادة القتل شيء؟
لا.
فلنفرض أنه كان لما ألقي مات خلاص يعني هو يعني قتل عمد ومع ذلك لما أكرمه الله جل وعلا أرادوه في أسفل البئر وأراده الله على عرش مصر أرادوه عبدا وأراده الله سيدا لما جاءوا إليه انظر إلى سليم الصدر قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن لم يقل من الجب لأن سليم الصدر لا يعير ولا يبكت لم يقل من الجب عملتم لا أصلا أنا سليم الصدر وقت التصافي لا, لا, لا أعير ثم قال عليه السلام وجاء بكم من البدو لم يقل لإخوته وجاء بكم من الجوع والقحط والحاجة وأنا الغني وشفتم أنا في الآخر مرجعكم لي وأنا اللي عملت أبدا قال وجاء بكم من البدو والبدو هنا تصويت توصيف كالحضر ليس فيه غضاضة ثم قال سليم الصدر يوسف عليه السلام شوف القلوب يا رب صف قلوبنا يا رب لأرحامنا وجيراننا ومن نحب والقريب والبعيد ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي قال أهل العلم فذكر السبب البعيد ولم يذكر من باشر ولم يقل من بعد أن فعلتم في كذا وكذا قال أهل العلم أنه سليم الصدر ولذلك سلامة الصدر نحتاجها من أعظم الحلول إن كل ابن ينظر في قلبه كلام اللي قلناه في حلقة قبل الماضية وكل بنت تنظر في قلبها كل ابن مع أبيه ومع أمه ومع كل شخص له أرحام ينظر في قلبه ينظر ربما تسلل ما هو من أسباب برضه العداوة وفساد الصدر بين الناس من بين الأسباب هو أن يتسلل أحد هذه الأمراض للقلب والواحد لا يدري أن يتسلل الحقد والغل والحسد والشح والكبر وحب الدنيا فتجده يفعل ما يفعل مع أمي اللي حضرتك تفضلت ومع أبيه ومع أرحامه المسألة كلها فانية
يعني عليه أن يراجع نفسه ويصحح أيوة
ومن أوائل الأشياء صف صدرك كن سليم الصدر كالخليل إبراهيم وكيوسف عليه السلام وكنبيك صلى الله عليه وسلم على الشيء
من باب لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أيوة ورحمه رحيم أيوة
يعني هنرجع تاني ولا خلاص بالنسبة لي
هرجع لحضرتك تاني رحمة سيدنا الشيخ سيد عطوة ربنا يكرمكم جميعا سيدنا الشيخ عايزين نماذج بقى قبل ما الحلقة ما تخلص عايزين نماذج عملية واقعية من علماءنا المعاصرين حاليا أو من سادتنا وكبراءنا من أول سيدنا النبي
صلى الله عليه
وأنت تفضل يا سيد
سبحان الله دايما
نماذج بقى في البر والصلة وحسن الخلق مع الأهل والأقارب والأحباب ومع الوالدين تفضل يا شيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد بداية أستأذنكم في أن أبعث تحية لأمي وأسأل الله تعالى يشفيها ويعافيها
وأن
يرضى عنها وعن جميع المسلمين يا رب
اللهم
أما النماذج يا شيخ محمد الله يبارك فيكم إحنا في عيد الأضحى يلوح دائما عندنا اسم الخليل خليل إبراهيم عليه السلام انظر الكلام الرقيق جدا الذي دعا أباه آزر
يا سلام
يا أبتي إني أخاف شوف الكلام بيقطر الشفقة
والرقة دي وأبوك النبي ولا كان الصالحين
سبحان الله
بس
من الضالين سبحان ربي العظيم إني أخاف أن يمسك عذاب مش من الجبار من الرحمن فتكون للشيطان ولي ده أسلوب رفيع وأدب جميل جليل مع أبيه الذي كان كافرا بالله والعياذ بالله. سبحان الله العظيم. انت حضرتك ذكرت لي مثل معاصرين قبل ان ابدا في بعض الامثال من الصحابه الكرام رضي الله عنهم. انا ذهبت اعزي شيخنا الشيخ يعقوب في وفاه والدتي اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه. لكن هذا كان بعد حوالي 3 أيام من الوفاه. فوجدت في عين الشيخ اثر الدموع. كانها ماتت امس او الان. حزن عميق جدا جدا والله العظيم وجدته في وجه الشيخ. فالشيخ قال كلمة يعني تدوي في ذهني دائما. قال لي يا ابني يا بخت اللي له أم.
أي أيوة الله سلام.
يا رب ارحم أمهاتنا.
اللهم ارحمها ارحمها
سلام. يا بخت اللي له أم.
ونحن
نحن نعلم عن مشايخنا وعلمائنا كلهم أنه من أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم.
صحيح.
أما عن القصص في السلف والصحابة فأذكر مشهدين. الأول الصحابي الكريم أبو هريرة. أبو هريرة كان أصله من اليمن وأمه كانت مشركة. فكان يدعوها دائما للإسلام. الحديث عند مسلم في الصحيح. يدعوها دائما للإسلام فتأبى. يدعوها فتأبى. يدعوها فتأبى. فالظاهر أنه ألح عليها يوما فأسمعت أبا هريرة في رسول الله ما يكره
صلى الله عليه وسلم.
كان آذت رسول الله بلفظ أو كلام. فانطلق أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقول يا رسول الله إني دعوت أمي آنفا للإسلام فأسمعتني فيه كما أكره. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. اللهم اهدي أم أبي هريرة 3 مرات. فراجع أبو هريرة سعيدا بهذا الدعاء الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليبشر أمه بأن النبي دعا له. فلما اقترب من بيته وجد الباب مجاف مغلق قليلا هكذا مجاف. فسمع في داخل البيت خشخشة الماء صوت الماء. أراد أن يدخل قالت على رسلك يا أبو هريرة انتظر. فانتظر ثم عجلت لبست الدرع وعجلت عن الخمار فخرجت قبل أن يتكلم أبو هريرة بأي كلمة. قالت يا أبو هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الله أكبر.
أبو هريرة رجع للرسول بيبكي من الفرح.
وهنا في درس يا شيخنا الدعاء حين تفقد الأمل تماما فلا تفقد الأمل في الدعاء. وإحنا تعلمنا يا شيخنا أنه إذا فتح لك في الدعاء فقد فتح لك في الإجابة إن شاء الله. فنسأل الله أن ربنا عز وجل يرحمنا وآباءنا وأمهاتنا وأن يبارك في أبائنا وأمهاتنا.
وتأييدا لقولكم يا شيخنا الله يحفظكم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضى أمير المؤمنين قال إني لا أحمل هم الإجابة
وإنما
أحمل هم الدعاء فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. فالشيخ سبحان الله العظيم رجع للرسول بيبكي من الفرح يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى هذا أم أبي هريرة. ثم قال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يحببني وأمي إلى عباده الصالحين. وكان أبي هريرة إذا أراد أن يمر على أمه إذا أراد يخرج للصلاة يمر على أمي ويقول السلام عليكم يا أمي جزاك الله خيرا كما ربيتني صغيرا. تقول عليك السلام يا بني كما بررتني كبيرا.
الله.
هذا مشهد رائع جدا جدا في البر.
والأنبياء الأنبياء كلهم يا شيخنا كان عندهم بر عجيب بالأباء. يعني مش سيدنا إبراهيم وفقط. يحيى يقول وبرا بوالدي.
وعيسى
عيسى يقول وبرا بوالدتي. إبراهيم يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وسيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم راح زار أمي
سلمت ربي
وأذن له في الزيارة
وقام لخالته من الرضاعة. مع أنه نهى عن القيام لغيره بمجلسه يقوم عليه الصلاة والسلام لخالته من الرضاعة. مش أمه بقى كمان دخلت من الرضاعة ويهش لها ويبش ويخلع رداءه الشريف ويضع لها عليه الصلاة والسلام ويقول مرحبا بأمي مرحبا بأمي.
لو كان سلك
البر ممن علم الدنيا معنى البر.
النهاردة بقى اللي قاعد بقى حاطط رجل على رجل عزكم الله ولا بيرتكب محرم عزكم الله ولا بيتفرج على التلفزيون ومجضوع كده ومتكئ وابوه وامه وداخلين.
اكثر المشكلات بسبب البعد عن هدي النبي. اكثر المحن والفتن واكثر ضيق المعيشه بسبب البعد عن هدي الرسول عليه الصلاه والسلام.
البعد عن هدي النبي
صلوات الله والسلام عليه
عليه الصلاه والسلام.
المشهد الاخر مشهد عجيب عند مسلم في الصحيح ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر وفي أثناء السفر كان معه راحلة يركب عليها وحمار يتروح عليه. في أثناء الطريق عرض له رجل أعرابي فنزل ابن عمر عن هذا الحمار وأهداه للأعرابي وخلع العمامة التي يشد بها رأسه ثم أعطاها لذلك الأعرابي.
أعرابي نعم.
يعطيه حمارا كان يتروح عليه ويعطيه عمامة كان يشد بها رأسه. فتعجب الناس وقالوا
والعمامة كان لها قدر زمان. كان نعم. العمامة لها
كان قدر وقيمة
لها ثمن.
يا عبد الرحمن تصنع هذا؟ كان يكفي أن تعطيه شيئا قليلا. فقال ابن عمر كلمة في منتهى الجلال والعظمة.
سبحان الله.
قال إن هذا كان أبوه ودا لعمر.
يا سلام.
يعني كان صاحب لعمر.
يا سلام.
وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
ربنا يرضى عنك. الله يحفظك. في عجلة سريعة عايز أخذ دقائق. دقيقة مشايخنا. في كلمة في بر الأزواج والزوجات أو نموذج كما تشاء.
نعم.
اديني كلمة أو نموذج.
نعم. يعني احنا بنقول نسأل الله تعالى أن يسعد المسلمين أجمعين.
يا رب.
كفى خلافات كفى شقاق. خلاص انت تدبست فيه. هو تدبس فيك لمو دوركم.
قدرك.
ما تشمتوش بيكم حد. ما تسمعوش بيكم حد. يعني ال الوئام لابد أن يعود إلى بيوت المسلمين. أنتم أولى الناس بحب بعضكم بعض. أنتم أولى الناس بأن يكون بينكم بعض الكلمة الطيبة، الألفة، التغاضي عن العيوب، التغاضي عن الأشياء اللي هي زي ما سيدنا الشيخ بيقول النكت كتباله. لا أبدا، كل هذا والله لا يأتي على الإنسان إلا بالأمراض وبالأحزان وبالأنكاد. الأصل أن أنت قرة عين له. قال الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعيم الرجل بزوجته أن تقر بها عينه لا أن تكون جحيما في بيته. وكذلك برضو الكلام بالنسبة للزوج، الأصل أن زوجته مستنية عشان يجي سكن لها في بيتها. أن هي ما فيش مانع أنها تشتكي لك شوية، تقول لك العيال عملوا شوية، أن كذا شوية، ولكن برضو بنقول ارحميه. هو جاي تعبان، جاي مجهد، جاي وراه اللي وراه من طول النهار في أعباء الدنيا، شوية بقى لطف، شوية ظرف، شوية لحمة من بتوع العيد كده، خليكي جدع.
حلو الحميد يا شيخنا. ممكن نعمل حلقة سمى ارحمي.
والله أحببت إن احنا نضحك الناس ونفرحهم ونتكلم معهم، نتبسط معهم. يعني
أنا مش أقصد إن أنا أدعى للمشاهدين اللي بيسمعوا دلوقتي ولا المشاهدات، ولكن أنا بمزح مع أخويا الحبيب سيدنا الشيخ وليد. ربنا يرضى عنك حبيب الروح سيدنا الشيخ مجدي. لا ده أنا عايز فضيلتك تديني نموذج يا شيخنا في الاهتمام بالزوج او الزوجة، بر الزوج او الزوجة. سيدنا النبي كان بيعمل ايه يا شيخنا مع زوجته؟
صلى الله عليه وسلم.
من المواقف العجيبة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام في ليلة ترك السيدة عائشة رضي الله عنها.
نعم.
حديث حسنه بعض اهل العلم. ثم خرج السيدة عائشة ظنت انه راح فين، فأغلقت الباب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب، افتحي. لا تفتح، افتحي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افتحي فإنما قد وجدت حقنا من باول.
سبحان الله.
يا أخي ما هذه العظمة، ما هذه السعة في الصدق،
ايه الجمال ده،
ما هذا الـ 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 ما هذه المعاشرة بالمعروف لو مع النبي.
لو حد تاني يا شيخنا كان قال لها انت سايباني واقف على الباب،
افتحي كنت فين. افتحي كنت فين. اول فتحه للباب على بيت ابوها معروفه، ما تحتاج. ولذلك برضه هقول نحتاج الى سلامه الصدر.
نعم.
ولعل برضه ذكر اخو حتى العرب، فضلت الشيخ ذكر سيد ابو سلمة وعنتر وكذا. شوف العرب الاول ماذا يقول، وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلف جدا.
نعم.
فان اكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن هم وإن ضيعوا غيبي وفرض حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غي هويت لهم رشدا، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، ولا أحمل الحقد الدفين القديم عليهم، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس سليم الصدر. هو بيقول وليس رئيس القوم، لا أنا أقول وليس سليم الصدر من يحمل الحقد. بنت عبد الله بن مطيع كانت متجوزة، تزوجت متزوجة من ابن عبد الرحمن بن عوف. فهو كان غني وكان له أحباب وأصدقاء ومعارف وافتقر فتركوه.
نعم.
فقال في يوم من الأيام قالت له والله ما رأيت ألأم من أصحابك.
ده كلام عاوز ده بيكتب به.
أيوة أنا أقول لحضرتك شوف يعني أحيانا الزوجة بتكون قلب على زوجها.
نعم.
والعياذ بالله مش هي على ده لا على اللي حواليه. قالت لكن شوف سليم الصدر.
نعم.
والله ما رأيت ألأم من أصحابي. فقال لها ما يعني اسكتي أنت بتكلم على إخواني وهم تركين. ما رأيت ألأم من أصحابي. قال ما لما ذلك؟ قال إن أيسرت لازموك وإن أعسرت أو افتقرت تركوك. فقال والله هذا من كرمهم، إن وجدوا بي قدرة على إكرامهم لزموني، وإن وجدوا بي ضعفا على عدم إكرامهم تركوني. قال الإمام المورد رحمه الله فانظر يعني شوف إلى سلامة الصدر، ولا انظر كيف تأول بكريم خلقه فقلب خيانتهم غدرا وقلب قبحهم حسنا. وهكذا بين الآباء والأمهات والأزواج و أنا أنادي بسلامة الصدر إن شاء الله جل وعلا هي حل لجل المشاكل بحول
الله.
جل
وعلا صدورا
يا رب
وصدور السامعين اللهم أمين
يا رب.
آخر ما نختم به بقى سيدنا ربنا يبارك في عمرك ختامه مسك، معاك باقي ورد لمن تعطيها يا شيخنا؟
أنا كنت أريد أن أكمل الكلام في نفس المجال.
الحلقة تقريبا وقتها انتهى.
أنا برضو لنا باقة ورد ولا حد يعني
باقة ورد مع حضرتك كمل بيها ما شئت.
باقة الورد لكل مسلم ولكل من وحد الله ولكل من حافظ على الصلاة ولكل من اتبع رسول الله ولكل من أحب إخوانه في الله. باقة ورد لمن سلم صدره للمسلمين. باقة ورد لمن قام يصلي في الليل بين يدي الله. باقة ورد لمن قام يستغفر في الأسحار. باقة ورد لمن دعا إلى الله عز وجل مخلصا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. باقة ورد لكل مسلم عاش حياته لله وبالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أحبتي الحياة أقصر من أن نضيعها بالخلافات. أحبتي سعادتك ستنبع من ذاتك، كن سعيدا وأسعد من حولك تشعر بمعنى السعادة. أخي الحبيب انشر البسمة في من حولك، حاول بقدر الإمكان أن تستعين بالله تبارك وتعالى وأن تخالف هوى النفس ورغبات النفس لترضي ربك، فإذا رضي الله عنك رضاك، وإذا رضاك الله عشت في الدنيا نعيما وفي الجنة نعيما، وفي يوم القيامة تتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ سيد، ربنا يرضى عنكم يا رب، انتم نورتونا وشرفتونا واكرمتونا واحسنتم الينا واجدتم وافدتم، شكر الله لكم جميعا. اسمحوا لي في اخر هذه الحلقه ان اتقدم بخالص الشكر والتحيه لاحبابي الكرام سيدنا فضيلة الشيخ وجيه الصاوي وحبيب الروح فضيلة الشيخ
ما يرضى عنك يا ابو عينا
نجاح وحبيب الروح سيدنا حبيبي سيدنا الشيخ السيد عطوة حفظهم الله تعالى جميعا. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأن يجعل أيام المسلمين كلها أعياد، وأن يلحقنا بأولي النصح والرشاد. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء، وعمنا بسحائب رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد سنة وجمعت شملنا، أنت هدية من الله.